ومن الله عز وجل نستمد العون والمدد في الكلام حول مبحث عظيم القدر كبير المنفعة لا ينفك عنه مسلم قط، وهو الكلام عن أمراض القلوب وعلاجها. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من كل مرض، وأن يرزقني وإياكم القلب السليم الذي قال فيه ربنا عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. وقبل الشروع في المقصود إخواني، أرى أن أقدم بمقدمة لهذا المبحث حتى يكون له تأثير في سلوكنا. فنقول أن علوم الشريعة تنقسم باعتبار الحاجة إليها وعدمها إلى قسمين: القسم الأول علوم يحتاج إليها في كل وقت وفي كل حين، ومن أمثالها وأعظمها أن ينظر المسلم إلى قلبه وإلى نوعيته. ده علم أحتاج في كل وقت وفي كل حين، لأن أي تصرف يصدر من المكلف مرجعية هذا التصرف إلى القلب، وأي واحد فينا في ليله ونهاره يدور بين الحركة والسكون. يبقى أصبح حاجتنا إلى معرفة أمراض القلوب وعلاجها وحالات القلب، ده علم يحتاجه المكلف على في كل وقت وحين، يبقى ما ينفعش يغيب عنك. النوع الثاني من العلوم علوم يحتاجها المسلم في وقت دون وقت. مثال ذلك الفقه في المواريث، متى أحتاج إليه أنا؟ لما يحصل عندي حالة إرث، أو ما أفتح الكتب أو أسأل واحد من العلماء: مات فلان وساب كذا، من اللي يورث؟ من المورثي؟ علوم مناسك الحج والعمرة، لما أروح أحج قبل ما أروح أحج كده بيومين ثلاثة واحد يشرحها لي، وأروح أقضي المناسك وأرجع مش هعمل بها تاني، فبتبدأ إيه يتناساها الإنسان. وهذا لا ضرر فيه مطلقا بالنسبة لعامة الناس، إذ الحاجة إلى هذه العلوم متوقفة على العمل بها، والعمل بها لا يكون إلا في وقت وزمن معين. يبقى النوع الأولاني اللي هو حاجة المسلم إلى الوقوف على حالة قلبه وعلى نوعية قلبه. طيب لماذا كل الاهتمام بمسألة القلب؟ الجواب: ثبت بالدليل الشرعي والعقلي والعرفي المنطقي أن جوارح الآدمي لا يتحكم فيها إلا القلب. جوارحك قلبك اللي بيتحكم فيه، ثبت بالدليل الشرعي والعرفي والعقلي والمنطقي أن جوارح المكلف الذي يتحكم فيها هو القلب. بمعنى إيه؟ وقع إنسان في المحبة، أي يحب شخص مثلا بقلبه، طيب وقع إنسان في بغض شخص بقلبه، فإذا أراد أن يتحكم في المحبة أو في البغض بيرجع لقلبه ويقول: لا بلاش نحب ده وبلاش نكره، يبقى القلب يتفاعل. طيب رجل ينظر إلى النساء، واخد بالك، أو يأكل الحرام أو ثرثر بلسانه في الغيبة والنميم، لكي يقلع عن هذا يغمض عينيه؟ يستحيل، لن يستطيع أن يتحكم في جوارحه إلا إذا جاء التحكم من القلب. ودي مسألة مهمة جدا أرجو ألا نغفل عنه. لذلك العلماء بيقرروا إيه؟ إن أي فعلة، أنا يعني عذرا هطور في المقدمة لأن ممكن أو يتطرق إليك يقول لك لا أمراض القلوب دي تسيبك منها وخلينا في الأصول وخلينا في قواعد الفقه. نصيحة من أخيك، درس أمراض القلوب أهم من الاثنين، أهم بكثير. لذلك لما تسمع كلام عبد الله بن المبارك يقول نحن إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم. ليه؟ لأن الإنسان إن لم ينظر إلى قلبه ويصحح مسار قلبه العلم هيضره مش هينفعه، لأن القلب ده وعاء العلم، فإن لم يكن الوعاء نقيا طيبا مباركا العلم هينزل فيها هيبهدل الدنيا. لذلك يقول العبد الصالح وهب بن منبه العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. العلم كالغيث، الغيث اللي هو الايه؟ المطر، ينزل من السماء حلوا صافيا لا تلوث ولا حد رمى في حاجة، جاي من عند ربنا عز وجل. فتمتصه الأشجار بعروقها اللي هي الشعيرات الجذرية في بطن الأرض فتحوله على قدر طعومها. يبقى المية واحدة، جزء المية معروف كده ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين كله زي بعض، فالأشجار بتمتصه بعروقه وتحوله على قدر طعومها فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. كذلك العلم بالضبط، العلم نزل على قلب ماله سليم سيزداد هذا القلب حلاوة. طب نزل على قلب مريض، الله لا يريك، لن ترى منه إلا كل شر. ليه؟ قلبه فيه دخن فيه مرض، فنزل عليه العلم فزاده مرضا على مرض. عشان كده لو أنتوا تلاحظوا أيام زمان لما تقرأ مثلا في ترجمة أحمد بن حنبل أو الليث بن سعد أو الشافعي يقول لك إيه؟ وولدته أمه ومات أبوه مثلا يعني، فدفعته أمه إلى الكتاب فحفظ القرآن وهو ابن 6 سنين. طب وبعدين؟ ثم دفعته إلى المؤدب عشان يأدبه. يأدبه يعني إيه؟ يطهر قلبه، يبدأ يعلمه الفضائل ويتخلى عن الرذائل، أصبح القلب وعاء نظيف. المؤدب قال يا ستي ابني خدي يلا الواد بقى كويس، خده في تأديبه قد إيه؟ 2 3 سنين حسب تيسير المولى عز وجل. بعد ذلك تأخذه أمه أو أبوه يدفعه إلى المعلم يبدأ يعلمه بقى. بعد مثلا 10 12 سنة أصبح من ده الليث بن سعد، ده أحمد بن حنبل، ترى منه الورع والفقه والخوف من الله والتبتل والخضوع والإذعان والخشوع، وترى منه المناظرات والرسوخ في العلم ليس له نظير. احنا بقى انا وانت جبناها من فوق، واخد بالك؟ يعني السلم التعليمي ازحناه، طلعنا حفظنا العلوم الشرعية والقلوب فيها ما فيه. فترى الرجل صاحب علم وتجده لا يرق قلبه، لا تدمع عيناه، لا يخضع للدليل، لا ينصاع للحق، يتعالى على خلق الله. كل ده منين؟ القلب مش مظبوط، قلب مش منضبط. فعشان كده بقول لكم يا اخوانا اهتمامنا بمثل هذه المباحث في غاية الأهمية، تنصلح بها أحوالنا دنيا وآخرة. اتكلم فيها قبل الكلام ده؟ كلام وهب بن منبه. يبقى العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقها فتحوله على قدر طعومها فيزداد الحلو حلاوة والمر إيه؟ مرارة. طيب مسألة القلب هو المتحكم في بقية الجوارح، الدليل على الكلام ده، الدليل على الكلام ده يعني دليل ان انا ما بمدش ايدي الا ما قلبي يقول لي، ما بغمضش ولا فتح الا ما قلبي يقول لي. يبقى معنى ذلك انا عاوز اضبط جوارحي اضبط قلبي، ويستحب أن تنضبط الجوارح دون أن ينضبط القلب. عاوزين نشوف دليل على صحة هذا الكلام. الدليل في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ده كلام مين بقى؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ألا إن في الجسد مضغة صلحت صلح الجسد كله، فسدت فسد الجسد كله. زي ما احنا عارفين قبل كده قلنا ان كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا عز وجل من قبل اما ان يكون خبر واما ان يكون انشاء. خبر يعني يلزمه التصديق، الكلام ده هو خبر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان في الجسد مضغه قطعه لحم دي صلاحها يتوقف عليه صلاح البدن كله، الجسد كله، وفسادها يؤدي الى فساد الجسد كله، سماها النبي صلى الله عليه وسلم القلب. والمعني هنا إخواني بالقلب هنا هو الجانب المعنوي في القلب وليس الجانب الحسي، ودي مسألة مهمة. الجانب الحسي اللي هو عضلة بقبضة اليد فيها أربع حجرات وشوية صمامات وشوية شرايين وأوردة، ده الجانب الحسي. الجانب المعنوي بقى اللي احنا نتكلم عنه اللي يسميه العلماء ساعات بيسموه العقل وساعات بيسموه الروح، ولكن التسمية الصحيحة القلب كما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما هو التفسير الشرعي لحركات البدن وعلاقتها بالقلب؟ أنا عاوز نجيب تفسير شرعي. أنا لما شلت الكوباية دي أنا شلتها بذراعي واخد بالك وحطتها بيميني، حصلت إزاي؟ يعني ايه اللي حصل جوه لحد انا ما مديت ايدي وشلتها؟ زي بالظبط ايه اللي حصل عندك جوه عشان جيت المسجد؟ وهكذا في كل حركاتنا دي لازم تتفهم صح، عشان بفهمها هتبدا تحكم امرك وتنظر الى قلبك. قرر العلماء ان اي حركه او فعله تصدر من المكلف في الواقع تمر بخمسه مراحل معتبره. اي حركه مني انا عمال اتكلم اهو وبقول امراض القلوب، قبل ما اتكلم ايه اللي حصل؟ جيت من بلدي لحد هنا وهروح، ايه اللي بيحصل قبل ما اجي وقبل ما اروح؟ حركات الادمي وافعاله قبل ان تظهر في الواقع، في الواقع يعني ايه؟ تحس، بتمر بخمس مراحل. المرحله الاولانيه الهاجس، ثم الخاطر، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم العزم. كويس كده؟ كله عاوزين نوصل انا وانت لايه؟ اهم حاجه في الشغله كلها القلب. فعشان كده لما اقول لك خد بالك من قلبك وانتبه واحضر الدروس وركز في امراض القلوب وعالج نفسك، ما تستقلش هذا الكلام وتقول لي لا انا عاوز ادرس مصطلح حديث، مش هتنفع. لن تفلح ولن يرجى من ورائك خير. اضبط امورك الاول واحكم قلبك، وبعد كده العمر ان شاء الله طويل، تعلم زي ما انت عاوز. فاحنا عاوزين نبحثها بحث شرعي. ازاي انا برفع الهاتف ده؟ بس بيمر بكم مرحله؟ خمسه مرات. الهاجس والخاطر. الهاجس اشتهجها اكتب على السبوره. طيب الهاجس والخاطر، حديث النفس، الهم، العزم، دول خمس مراحل. طيب نريد شرحا مبسطا لكل مرحله وتطبيق عملي. الهاجس شعور النفس بأمر من أمور الخير أو الشر، ثم ينصرف ولا دخل للآدمي في مجيئه ولا في ذهابه. تاني، شعور النفس أو شعور يعتري النفس بأحد الأمور خير أو شر، ثم ينصرف. أنت ما عرفتش جالك ليه ولا مشي ليه، يعني بالظبط كده جالك شعور كده هو وانت قاعد لوقت الفلان وقام ماشي، ما عادش معاك ثانية واحدة، واخد بالك؟ وروح منك على طول. طب جه ليه؟ والله ما انا عارف. طب مشي ليه؟ برضه ما اعرفش. ده اسمه ايه بقى؟ ها؟ الهاجس. النوع الثاني الخاطر. زي الهاجس بالظبط بس بيطول شوية. يعني قاعد معاك ايه؟ بعض الثواني كده وبعد كده برضه مشي. يبقى شعور النفس بجانب من أمور الخير أو الشر، ولا دخل للإنسان بمجيئه ولا بذهابه، ده اسمه الخاطر. حديث النفس، قبل ما أقول حديث النفس، شعور المسلم بالهاجس أو الخاطر بأمور الشر أو الخير لا يحاسبنا ربنا عز وجل عليه، وده رحمة منه. يعني واحد قال لك والله أنا إيه، أنا عاوز أطلع السماء أشوف ربنا مثلا يعني، وقام طرحها على طول ما تشغلش بالك، هاجس وخاطر ولا تشغل بالك مطلقا، حتى لو تطرق إليك الكفر الصراح ولا تشغل بالك أبدا، لا يحاسبنا ربنا عز وجل عليه. طيب تعالى بقى حديث النفس، حديث إيه النفس، شعور بجانب بأمر من أمور الخير والشر، واخد بالك، ويحدث الرجل نفسه بتغليب أحد الأمرين على الآخر ثم ينصرف دون أن يغلب جانب على جانب. أنا بكلم بالراحة غرز، ايه خذ يا رجالة، يا رجالة ما ينفعش، ما عادش وقت يا رجالة، يا رجالة خذوا بالكم. شعور النفس بجانب الخير أو الشر زي الهجس والخاطر. طب إيه اللي حصل؟ بدأت النفس البشرية تحدث نفسها، أعمل ولا ما أعملش، ما أعملش ولا أعمل، ثم انصرف الشعور دون أن يغلب جانب على جانب. يعني أنا إيه عرفت مثلا إن فيه درس الأحد، واخد بالك، أروح ما أروحش، ما أروحش أروح، أصبح دي مسألة حديث إيه النفس. بعد شوية نسيت خالص ولم أغلب شيء على شيء، واضح يا إخواني، ده اسمه إيه حديث إيه حديث النفس. هذا حديث النفس الله عز وجل يثيبنا على الخير ولا يعاقبنا على الشر، عشان نعرف بس فضل ربنا عز وجل عليها ونعيش كويسين. يبقى حدثت نفسك هتموت فلان، هموته لا مش مموته، مش مموته لا هموته، وبعد كده راح خلاص يا عم هنعدها لك. طب حدثت نفسك هروح اعمل عمر، لا اروح مش هروح مش هروح اروح، وانت وسكت، واخد بالك انت ازاي؟ طيب يحاسبك ربنا عز وجل عليه. الثلاث حاجات دولت فين بقى؟ في حاجة اسمها منطقة حديث النفس في القلب. ركزوا، القلب المعنوي مش الحس، الحس معروف، افتح هتلاقي دم واربع حجرات، لا القلب المعنوي بقى التاني اللي العلماء تخيلوا، قالوا عبارة عن منطقتين، منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب، بيفصل بينهم حاجة اسمها العقل. انتوا معايا؟ يبقى أول حاجة بتيجي فين؟ على حديث النفس، على المنطقة حديث النفس يعني اللي هي فيها الهاجس والخاطر وحديث النفس، يبدأ شغال عمال يتكلم، وصلنا لحديث النفس وما فيش حاجة راحت خلاص، ما رجحش شيء على شيء. طيب بعد كده بقى يجي مرحلة الهم، مرحلة ايه؟ الهم، شعور النفس بأحد الأمور من الشر أو الخير، ويحدث نفسه بأحد الأمرين ويغلب أحدهما على الآخر، ولكنه لم يصل إلى مرحلة العزم. يبقى حدث نفسه أنه يعمل إيه؟ يروح يعمل عمر، قاعد يفكر لا ده لازم أروح، ده أنت ذنوبك كثيرة، ده أنت كذا، ده أنت كذا، خلاص إن شاء الله هنروح. يبقى هنا غلب جانب على إيه؟ على جانب. وصل لمرحلة الهم، يعني بدأ إيه؟ يسعى وعنده بقى إيه؟ تصميم من جوه، ولكنه لم يفعل، ده اسمه يبقى هم، لم يصل إلى مرحلة العمل الخارجي، ده اسمه إيه؟ هم. وهذا بقى هون تاني، واضح كده؟ افهمها بس، أنا عاوزكم إيه؟ زي ما كان الشيخ الله يرحمه بيعلمنا، يقول لك افهم واكتب زي ما أنت عاوز. ليه بقى؟ لأن أنت لو تقيدت بكتابتي مش هتعرف تتخطاه، لكن لما تفهم الموضوع وتروح أنت تصيغه هتفرق معاك كتير، تقدر تتكلم في مكان تاني. لكن تقيدت بألفاظنا هتبقى مشكلة كبيرة، فافهم الموضوع كله على بعضه. يبقى خاطر، هاجس، خاطر، حديث نفس ايه؟ هم. يبقى الهم الشعور جاني، هروح أعمل عمر، بدأت أحدث نفسي، غلبت الفعل على ايه؟ على عدم الفعل، وصممت إن شاء الله هروح، لحد كده اسمه الهم. الحكم الشرعي ايه؟ بفضل الله عز وجل إذا هم العبد بحسنة ولم يعملها كتبها الله له إيه؟ حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله حسنة إيه كاملة. يبقى أنا هميت إن أنا أغتاب فلان أو أنظر لفلان وخلاص إيه؟ لسه هفتح عيني قلت خليك محترم، أو ما يعني كسلتك أطول، من رحمة ربنا عز وجل يكتبها لك حسنة كاملة. العزم بقى، العزم نفس الهم، بس وصلنا لمرحلة ايه؟ العمل. الايه؟ العمل. لو لم يمنعه مانع خارجي لعمل. احفظها دي بقى كويس. يبقى الفرق او الفصل بين الهم والعزم دقيق جدا، اللي هو ايه؟ لو لم يمنعه ايه؟ يبقى هو رايح يعمل ايه؟ رايح يعتمر، واخد بالك؟ رايح يعمل جواز سفر، راح لقاهم قفلوا وقالوا بطلنا، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى هنا ايه؟ عزم ولا ما عزمش؟ لو لم يكن هناك مانع خارجي لايه؟ لعمل. واضحه يا اخوانا ديت؟ الحكم الشرعي في من عزم على الحسنه وعزم على السيئه. عزم على الحسنه بس ما عملش لان منعه مانع ايه؟ خارجي، تكتب له حسنه كامله. عزم على السيئه بس ما عملش، ليه؟ منعه مانع خارجي، تكتب سيئه كامله. واضحه ولا مش واضحه؟ تاني عشان كل الشغل ده هو في القلب، يبقى لازم انتبه قوي، شوف قلبي سليم ولا مش سليم. يبقى العزم يا اخوانا، عشان كده العلماء بيقولوا ايه؟ عزم المكلف على معصيه، عزم مش هم، عزم المكلف عليه على معصيه وتركها، هل تكتب له سيئه ام لا؟ قالوا تفصيل. هو لما عزم ما عملهاش ليه؟ قال لك ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان يحول بينه وبينها القدر. يعني ايه؟ خرج يقطع الطريق وهو ماشي جات له سكته قلبيه، طب ساكت خلاص، تكتب له سيئه ولا تكتب شيء؟ تكتب له سيئه. طيب خرج يسرق بيتا وطلع على المواسير، لا صاحب البيت قاعد ولا مستنيك اهو، نزل جاري، واخد بالك انت ازاي؟ تكتب ولا ما تكتبش؟ تكتب، لانه لو لم يحب بينه وبينها عمل ايه؟ خارجي. الاحتمال الثالث وهو ماشي قال لك هتخليك محترم بقى، انت رجلك والقبر، وتركها خوفا من الله، تكتب له ايه؟ الدليل في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فان تركها من اجلي فاكتبوها له حسنة كاملة. خليكم معايا بقى عشان نشوف موطن القلب فين. طيب كل ده في حديث النفس، ازاي ينتقل الى منطقة الكسب؟ هنا بقى قلنا بين الاثنين العقل، العقل يبدأ يبص للهاجس والخاطر وحديث النفس ويعمل له عملية تنقية. الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى العقل بناء على الثوابت اللي عنده يبدأ يدخل حاجة منطقة الكسب وما يدخلش. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا معايا؟ يعني حديث النفس بتحدث النفس بيقول ايه؟ هصوم بكره او هصوم الخميس، هاجس ثم خاطر ثم حديث النفس ثم هم. العقل بدا يتدخل، ايه ده الصيام كويس، يقوم شايلها من منطقه حديث النفس يدخلها في منطقه الايه؟ الكذب. في منطقه الكذب تبدا تكبر تكون الاراده. الاراده جات ام يصحر وشرب ميه وصلى الفجر ونوى، هو ده الفعل بتاعنا كله. عرفت التسلسل ازاي؟ يبقى انا لما جيت امد ايدي للكوبايه على طول الهجر، بس ده خد ثواني كله، وبعدين قلت ايه؟ جيت بقى منطقه الكذب، تشرب ينسون ايه؟ وده كويس وبلاش، خلاص اشرب، واخد بالك انت ازاي؟ دخلناها للاراده، الاراده قامت ايه؟ كبرت، قالت لي طب مد دراعك واشتغلها. اشتغلت، واخد بالك؟ قمت شغال، واخدين بالكم يا اخوانا؟ انتوا وخدتوا بالكم من الموضوع ده؟ بحيث ايه؟ تعرف انت لما تيجي تبص لواحده ماشيه عريانه، طب ما انت عارف ان هي حرام، طب ما قدرتش تسد عينيك ليه؟ وعينيك بتتحرك بسرعه، وعينيك في راسك وراسك على رقبتك ورقبتك بتلف، ما قدرتش تلففها ليه؟ ما قدرتش تغمض ليه؟ الاراده ضعيفه، طب ايه اللي ضعف الاراده؟ ده هو بقى مرض القلب. وضحت ولا ما وضحتش؟ يبقى عشان كده بقول لك الاساس كله انظر الى قلبي، هل هو صحيح ام سقيم؟ هل فيه عله او ميت عياذا بالله؟ فاذا استقامت القلوب حتما ستستقيم الجوارح لابد. علشان كده ايه؟ معتقد اهل السنه والجماعه، اكتب المعلومه ديت على منجلها في العقيده. معتقد اهل السنه والجماعه في العلاقه بين عمل القلب وعمل الجوارح. ايه العلاقه بينهم الاثنين؟ بقول الكلام ده ليه؟ عشان بعض الناس تقول له راجل طيب ما ينفعش كده، تكبرت وصلي وبتاع ومعاك فلوس وحج، يقول لك كلام ايه ده؟ الرك على القلب. عايزين نشوف المصطلح ده، مصطلح المرجئة أهل البدعة والضلالة، كلام ده صح ولا غلط؟ يبقى ما هي العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوال؟ اكتب الجواب: علاقة لزوم. علاقة ايه؟ لزوم. ايه معنى لزوم؟ يعني عمل القلب لازم أن تعمل الجوارح. طيب ما عملتش الجوارح يبقى القلب لم يعمل. يبقى لما كنت تلاقي رجل لا بيصلي ولا بيزكي وفيه الموبقات، وقال لك شوف أقسم بالله العظيم يمين معظم بالطلاق والعتاق إن قلب سليم وما فيش في أي ضغين، قال له أنت كذاب ويستحيل نصدقك ولو أقسم بالأيمات المغلظة. ما هي واحدة، إما أصدقك هطعن في النص الشرعي، وإما أن أصدق النص أطعن فيك، وده الاحتمال الوارد. وهدين بركة يا أخوانا، يبقى العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح علاقة إيه؟ لزوم. إيه معنى لزوم؟ يعني القلب يعمل، الجوارح لازم إيه؟ تعمل. طب الجوارح ما عملتش يبقى القلب إيه؟ ما بيعملش. زي إيه بالظبط؟ عشان تفهمها بسرعة. العلاقة بين البعرة والبعير علاقة لزوم. فيه بعرة من غير بعير؟ يستحيل. يستحيل. يبقى وجد بعرة كان فيه بعير بس مش شفناهوش، المهم كان فيه. دي نازلة من بعير. كذلك طالما القلب يعمل لازم الجوارح تعمل. جوارح ما تعملش يبقى القلب ماله لا يعمل. طب سؤال: الجوارح تعمل، هل دليل قطعي على أن القلب يعمل؟ الجواب محتمل. يعمل أو لا يعمل؟ ليه؟ يعمل يبقى محترم، لا يعملش يبقى ابن سلول منافق. وهدي بالكم يا أخواننا، فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ خدوا بالكم مني كويس. لا، عمل بجوارحي. شوف بالك معايا، انا عايز اشوف العلاقه ايه. هل يمكن ان نستدل بصلاح الجوارح على صلاح القلب؟ الجواب محتمل، مش اكيد، بس بنستدل على صلاح القلب بصلاح الجوارح. يبقى الجوارح، الجوارح تعمل، يبقى القلب، قصدي القلب يعمل، يبقى الجوارح لازم ايه؟ تعمل. طب الجوارح لم تعمل، القلب ايه؟ لم يعمل، قولا واحدا. طب الجوارح تعمل، القلب يعمل او ما يعملش؟ قولين، يعمل او لا يعمل. اتفهمت يا اخوانا الجزئيه دي؟ مفهوم الكلام ده؟ طيب اخونا بيسال: ما الفرق بين القلب والعقل؟ بص يا اخي المبارك، قلنا القلب بننظر له من منظور شرعي بمنظور قلب حس وقلب معنوي. ايه اللي خلانا نقول قلب حس ومعنوي؟ الدليل الشرعي نفسه ألزمنا بكده. قال الله عز وجل في التنزيل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حسي يستحيل واحد له قلبين، يستحيل ابدا، ده مقطع بيستحيل، لان ربنا قال كده وهو الخالق. طيب في قلوبهم مرض فزادهم الله ايه؟ مرض. فيطمع الذي في قلبه مرض، يبقى ربنا قال مرض ومع ذلك عملنا له رسم قلب ملوش نظير والحجرات شغاله ومفيش اي حاجه يشيل جبل، يبقى هنا القلب المعنوي ولا الحسي؟ انا خدوا بالكم. طب العقل بقى، تعريف العقل ايه؟ افضل ما قاله العلماء في تعريف العقل الامام الحارث المحاسبي لما قال: العقل غريزه معنويه اودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بآثاره على البدن. تاني، تعريف العقل: غريزة أودعها الله في قلوب الممتحنين من عباده، الممتحنين هم المكلفين، يعرف بآثاره على البدن. يعني إيه؟ لما تفتح قلب مجنون وقلب عاقل زي بعضه. طب العقل فين؟ ما قال لك ما هو ده شيء معنوي مش حسي. طب بنعرفه إزاي؟ بآثاره على البدن. لقيت واحد ماشي بالشارع ماشي زي مامه ووالدته وماشي عمال يعمل كذا، انت تبص له الله يشفيه، ربنا يعافيك يا ابني، بتبقى على طول واضحه كده. يبقى بنعرف العقل من خلال اثاره على الايه؟ على البدن. عشان كده لما تشوف واحد ماشي عريان ولا واحده ماشيه عريانه على طول تعرف ان هم كده بعيد عنك، خلاص سلبت عقوله، اصبحوا كالبهائم العجموات. معايا يا اخوانا كده؟ طب العقل مكانه فين؟ قال لك في القلب. طب اللي في المخ لحمة راس. واخد بالك يا اخوانا؟ العقل فين؟ ها؟ في المخ. أمال بقى إيه موضوع الإشارات والكلام ده؟ ده تفسير طبي يحترم. يقول لك المخ بيدي إشارة على دماغنا، ولكن الإشارة بتاعت المخ جت منين؟ يعني هما دلوقتي بيقولوا زي ما كنا بندرس أيام زمان إحنا في الجامعة، يقول لك المخ إدى إشارة بس في سرعة البر، قامت إيد متمدية، قامت خبطة الواد وقامت رجعت تاني. طب اللي جت في المخ ده جت منين؟ جت من القلب. القلب نفسه اللي بيدي الأوامر اللي هي الإرادة. اللي هي الإيه؟ اللي عشان كده يقول لك إيه؟ ضعيف المنة أي ضعيف القلب. ها نكمل كلامنا؟ وضحت يا اخوانا الشوان دي؟ يبقى العقل فين؟ في القلب. الدليل افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وضحت يا اخوانا دي؟ طيب عاوزين بقى نشوف تقسيمات القلوب باعتبار الصحه والمرض. تقسيمات القلوب اي قلوب المكلفين باعتبار الصحة والمرض. مش احنا قلنا اي تقسيم لها اعتبار؟ ها ما تنسوهوش. ساعة ما اقول لك ينقسم الى كذا وانسى كلمة اعتبار قول لي استنى باعتبار ايه قسمت؟ اوعى تنساها مع اي واحد. يبقى تنقسم القلوب باعتبار الصحة والمرض الى ثلاثة اقسام: قلب سليم، قلب مريض، قلب ميت. ملهمش رابع. انت عارف معنى الكلام ده ايه؟ معنى تقسيمة القلوب دي ايه؟ يعني لازم انا وانت وكل مكلف على وجه الارض يعرف قلبه من اي الانواع. عشان كده بعد ما خلص تقسيمة القلوب هكلمك في شوية اصول اطرحها عليك من خلال الاصول دي وتطبيقها نستفيد انا وانت من بحث امراض القلوب، لان من غيرها معلومه. انا بتكلم معلومات بعمل اقول لك معلومه كيت وكيت وكيت وكيت. طب انا عاوز استفيد من المعلومه ديت، اريد ان اسقط هذا العلم الذي تعلمته على الواقع واستفاد. يبقى في قواعد معينه نسير عليه. يبقى القلوب يا اخواننا باعتبار الصحه والمرض كم قسم؟ سليم مريض ميت. هناخد كل نوع ونقول ايه اوصافه بحيث تعرف انت قلبك على طول من اي الانواع هو. طب الحمد لله لقيت قلب سليم، امسك على ما انت عليه حتى تلقى الله. لقيت قلب مريض، فتش على اللي فيه بقى شوف فيه ايه. لقيت المرض سهله جدا. طب عياذا بالله قلب ميت، الحق نفسك ان واحد فهمك وقال لك ان قلبك ميت. معايا يا اخوانا كده؟ طيب القلب السليم ده قال لك هو القلب الصحيح الذي صارت السلامة صفة ثابتة له، وهو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. تاني، قلب سليم هو الصحيح الذي صارت السلامة صفة ثابتة له، وهو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تخالف خبر الله عز وجل. إيه معنى الكلام ده يا أخوانا؟ مسألة قلب سليم ربنا ذكر في القرآن إلا من أتى الله بقلب سليم، ده نص. طيب العلماء بقى لما جوهم يبحثوا في القلب ده قال لك قلب سليم صارت السلامة وصفا ثابتا له. طب معناها إيه؟ القلب ده هو خالي من أي شهوة تعارض الأمر والنهي، ومن أي شبهة تعارض الخبر. إيه معنى الكلام ده؟ بصوا يا أخوان، أي واحد فينا بيقع في معصية بتبقى المعصية نشأة عن حاجتين اتنين أو واحدة منهم، إما شهوة وإما شبهة. شهوة يعني ستحقق له نفعا عاجلا، يعني أنا أقول لها أنا محتاج 200,000 أبني لي بيت واشتري عربية واتجوز، سرقهم. يبقى ما الذي حمله على السرقة؟ شهوة. شهوة الزواج، شهوة يكون معه فلوس، شهوة يبني بيت، دي شهوة. فالشهوة دي لما تحكمت في قلبه أهو يبقى هاجس، هسرة، خاطر، حديث النفس، غلب السرقة أهم. وصلنا إيه للعزم؟ جه عند العقل. العقل السرقة غلط ولا صح؟ غلط. هذه الوظيفة. فالشهوة غلبت على العقل. غلبت فين؟ أم الكلام معدي راي على الإرادة. واخد بالك أنت كبر راح سرق ومشي. طيب العقل عدها إزاي؟ لأن المعلومات اللي عنده ضعيفة، ما استطاع أن يوقف الأمر عند منطقة حديث النفس، ما قدرش، ضعيف. وهنعرف ضعيف ليه. يبقى في عندنا إيه؟ شهوة موجودة في القلب تعارض أمر الله ونهي. النظر إلى النساء حرام، واخد بالك؟ فالقلب عاوز يبص. كلمة عاوز يبص يعني عنده شهوة. الشهوة دي بتخالف الأمر الشرعي. إيه بتخالف؟ يبقى نقول القلب ده فيه إيه؟ مرض، لأنه لم يسلم من شهوة تخالف أمر الله ونهي. طيب شبهة تخالف الخبر. وخدوا بالكم أخطر أمراض القلوب ما جاء عن شبهة. الشهوة سهلة لأن الشهوة بيعملها وعارف أنه غلطان، فممكن ملاحظ الضعف يفوق يقوى تنتهي المشكلة. ولكن الإشكال كله في المرض الذي يتولد عن الشبهة. شبهة يعني شبهة دايما بتقول تعارض الخبر، تعارض الخبر. يعني مثال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا في أكثر من حديث إن في شخصية آدمية اسمها المسيح الدجال سيظهر في آخر الزمان وفتنته عظيمة. وبعض الصحابة أبو تميم الداري، تميم الداري أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو شاف المسيح الدجال وموجود على وجه الأرض ومكبل بالقيود. الحديث صحيح عند مسلم، حديث فاطمة بنت قيس المسمى بحديث الجساس. يبقى ده اسمه خبر. فيصبح الشبهة تيجي ازاي؟ يقول لك ازاي الكلام ده يا اخي؟ ازاي الحديث في مسلم وتميم الداري شاف المسيح الدجال والكلام ده؟ واليومين دول ده الارض ما عادتش نملة على الارض اللي ما شايفينها مصوروها، وازاي ما يتكعبلش في المسيح الدجال؟ يبقى ديت شبهة. يبقى اصبح شبهة فين؟ في القلب، عرضت الايه؟ الخبر. يبقى دي مصيبة بعيد عنك، دي مصيبة. يبقى لازم القلب عشان يكون سليم يبقى ما فيش فيه شهوة تخالف الأمر والنهي، وما فيش فيه شبهة تخالف الخبر. طيب إن وجد في القلب شهوة أو شبهة، لا بنبص بقى هل الشبهة على الدوام أو الشهوة على الدوام، دي يبقى انتقل من قلب سليم إلى قلب المريض. طيب هل معنى القلب السليم ما فيش فيه شهوة على الدوام ولا شبهة على الإطلاق؟ قال لك لا، لأن إن قلنا ذلك معنى هذا أن صاحب القلب معصوم، وهذا لا يوجد إلا للأنبياء. قال لا. طيب يبقى معنى بناء على كلامك كده ما فيش ولا واحد قلب سليم؟ أقول لك لا، يعني أبو بكر الصديق مش صاحب قلب سليم؟ الصحابة على وجه الإجمال، شيخ الإسلام ابن تيمية، الشافعي، الجماعة دول، أمال إيه القضية؟ قال لك هناك فرق بين شهوة تعلق بالقلب وبعدها صاحبها يندم ويتوب ويرجع إلى الله، وبين شهوة مستمرة في القلب على الدوام، بين شبهة تعتري القلب فيطردها ويلفظها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عند البخاري، يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلقك؟ فيقول الله. فيقول له من خلق الله؟ فإذا جاء هذا لأحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. دي شبهة جت للقلب، بس لما استعذ بالله خلاص ما أثرتش فيه. واضحة يا إخوانا ديت؟ يبقى معنى قلب سليم مش معناه خالي من الشبه والشبه، لا موجودة. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وسنده صحيح، من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه. أهي ديت؟ يبقى كان عنده شهوة، عمل معصية، تاب بسرعة وندم ورجع، خلاص انتهى الأمر على ذلك، يعود القلب كمان. عشان كده بيقول إيه؟ قلب المسلم يتردد، بين السليم والمرض. ممكن في لحظة من اللحظات يكون مريض وفي لحظة يكون سليم. الذكاء بتاعنا وانت فين بقى؟ مجرد أن يقترب المرض منك الحق وانتبه وتب إلى ربك، هو ده الذكاء هنا كله. إن يعني ساعة ما تجيلك شهوة أو شبهة بسرعة خلص، قال له طب أتخلص من الشهوة إزاي وتخلص من الشبهة إزاي؟ قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إيه؟ يوقنون. يبقى علاج الشهوة الصبر، وعلاج الشبهة ها اليقين. كده خلص موضوعك. عشان كده لما قيل لبعض السلف عن الحسنة والسيئة بيقولوا لماذا ثقلت المعصية، ثقلت الطاعة وسهلت المعصية؟ وده واقع فعلا. يعني الواحد بيغتاب في ثانية واحدة يتكلم، طب يذكر ربنا يقعد يهرش على ما يذكر. فدايما المعصية بسرعة والطاعة ايه تقيلة. لماذا سهلت المعصية وثقلت الطاعة؟ قال الإمام: لأن حلاوة المعصية حضرت ومرارتها غابت. تاني، حلاوة المعصية ايه؟ حضرت ومرارتها ايه؟ غابت. طيب الحسنة بقى، مرارة الطاعة حضرت وحلاوتها ايه؟ غابت. عشان كده كلما استحضر الإنسان الآخرة والجنة سهل عليه الأمر. عرفت الصلاة دي ماشية ازاي؟ عشان كده لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خزيمة: كيف أصبحت؟ قال له: بالله مؤمنا الحق. قال له: لا طول بالك، اصبر، لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك وصدق إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها بمدارها. أصبح الذهب زي الزلط زي التراب، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. قال: عرفت فالزم. هي دي واضحة هنا كده؟ يبدأ اسم القلب إيه بقى؟ القلب إيه؟ السليم. سلم من كل شهوة تخالف الأمر والنهي، سلم من كل شبهة تخالف الخبر، سلم من كل إرادة تعارض الإخلاص والمتابعة، ومن كل هوى يعارض الاتباع. ليش وليس شوية طيب ها ليش خلاص عم حد يأثر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن
الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن القلب السليم وهو النوع الأول، قلنا قلب خال من كل شهوة تخالف أمر الله عز وجل ونهيه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا خال من كل شبهات تعارض خبر الله عز وجل. عشان كده دايما يا إخواننا بنقول في الأخبار الواردة عن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، الأخبار مش الأوامر والتكليفات، الأخبار، لزاما عليك أن تحاول بين الحين والحين تتيقن أنك على تمام الصدق بهذه الأخبار، كل أخبار ربنا عز وجل وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأدقق في أخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بغض النظر كونه حديث أحد أو حديث متواتر. ده ما يفرقش عند أهل السنة، أما عند أهل البدعة بيفرق. أهل السنة والجماعة إذا صح الحديث عندهم كما قال أهل الاختصاص يعمل به في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات والسلوك والأخلاق وفي أصول الدين وفروعه، لا فرق عندهم البتة بالعمل بالحديث الصحيح. طيب، النوع الثاني من أنواع القلوب وهو القلب المريض. القلب المريض قال فيه ربنا عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال عز من قائل فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال سبحانه وتعالى وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، والنصوص في هذا الباب كثيرة. يبقى نصنا أثبت إن القلب فيه مرض. المعني بالقلب هنا يا أخوان المعنوي ولا الحسي؟ المعنوي. فيه إيه؟ فيه مرض، سواء بقى مرض شبهة أو مرض شهوة، مش فرقة. شهوة قلنا لنفعل، شبهة عنده طرأت عليه شبهة فغيرت شيء من عنده. واضح يا أخوانا ديت؟ طيب، القلب المريض بقى قال عنه العلماء هو قلب له حياة وبه علة، يعني فيه حياء وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه مرة، فهو لما غلب عليه منهما. يبقى معنى قلب مريض إيه؟ به علة وبه حياء، يعني فيه شيء من المرض وشيء من الصح، زي القلب، زي الجانب الحسي بالضبط. واحد يقول لك إيه القلب ده؟ هو العضلة ضعيفة شوي، أو الصمام ده فيه ارتجاع، أو الأذن ما بينقبضش جامد، أي كلام اللي بيقولوا أخواننا الأطباء. وفي نفس الوقت الراجل عايش وماشي، بس عايش يعني مقيد. كذلك القلب الحسي المعنوي اللي هو المريض به حياء وبه علة، ولكن القلب المريض بقى مادة الحياء اللي هي الصحة بتزوده ومادة المرض بتزوده، طب النتيجة للي يغلب، للي يغلب. مادة الحياة غلبت خلاص بيلحق بالقلب السليم، مادة المرض غلبت بيلحق بالقلب الميت. طب نعرفها ازاي؟ ده اللي هنتكلم عنه. يعني بالظبط ايه؟ واحد عنده مرض وعرف كويس او وتيقن ان قلبه مليء بمرض الحسد، واخد بالك انت ازاي؟ وعارف المرض ده لم يسعى في علاجه، ما المرض بتنه يزيد. زي مثلا واحد يروح دكتور يكشف عليه يقول له بص الصمام بتاعك عاوز تغيير، ولكن ممكن يمشيك سنتين ثلاثة، بطل بقى أكل دهن وبطل أكل الكلام ده وبطل ملي كرش شوية عشان تفوق، واخد بالك أنت إزاي؟ هو ما سألش إيه اللي بيحصل، المرض بيزيد لحد ما يتوب ساكت. كذلك بالضبط إحنا، وده أهم شيء في الدراسة، إن إحنا هنشوف كل واحد يعرف قلبه فيه مرض، احمد ربنا أن وقفت على المرض. شكرا. بقول يا إخوان ليس العيب فأن يخطئ المكلف، هو ده الأصل فيه وفيك، وليس العيب أن يكون في القلب مرض، هو ده الأصل فيه وفيه، ولكن العيب كل العيب أن يكون في القلب مرض ويكابر العبد يقول لك لا أنا قلبي سليم، تعرف أحسن مني؟ ما ينفعش الكلام ده، كده مش هتعلم ولا هنستفيد. أنت اعترف كده. عشان كده بنقول يا إخوانا، وده هيجينا في الأصول اللي هنقررها للاستفادة من المبحث، لا بد على سبيل الحتم والإلزام من المصداقية مع النفس. تصدق مع نفسك، تصدق مع نفسك، يعني هنقول المرض، المرض ده أعراضه 1 2 3 4، زي المرض الحسي بالضبط. بده يحط عليك السماعة يلاقي فيه لغبطة، يعمل رسم يلاقي فيه لغبطة في الرسومات، يعمل صنار يلاقي فيه معجنة، يقول لك كده انت مريض. برضو كذلك مرض الكبر أعراضه كيت وكيت وكيت وكيت، مرض النفاق أعراضه كيت وكيت وكيت وكيت، خلاص إن هذه الأعراض عندك خلاص يبقى انت مريض، ما تجادلش بقى. عشان كده بنقول المعلومات بتاعت مبحث أمراض القلوب كل إنسان يسقطها على نفسه ولا يتعدى غيره، مالكش دعوة بغيرك، هتسقطها على غيرك هتلاقي نفسك أحسن واحد وكل الناس واعيين. ومن قال هلك الناس فهو إيه؟ أهلكهم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إخواننا القلب المريض؟ طيب القلب الميت نعوذ بالله من الخذلان، هو القلب الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه بل هو واقف مع شهواته. قلب لا حياة به فهو لا يعرف ربه بل هو واقف مع شهواته. ده بقى هيجينا ايه شرحه بالتفصيل في اللقاءات القادمة. طيب عاوزين نشوف ايه معنى قلب مريض، وركزوا بقى في الجدول ده اللقاء القادم بعنوان ماهية مرض القلب. يعني مثلا ايه زي بالظبط ماهية مرض البدن، ايه معنى كلمة بدن مريض؟ لا ايه معنى بدن مريض؟ يعني مثلا انت عرفت ان انت مريض ازاي؟ بالاعراض. عشان ايه معنى كلمة الاعراض؟ واخد بالك انت ازاي؟ عشان لما نعرف ايه معنى بدن مريض هنعرف ايه معنى قلب مريض. لان اهم شيء في الدراسة دي نقف انا وانت على علامات مرض القلب، لان الاشكال ايه؟ ان ممكن يكون القلب مريض وصاحبه مش عارف وعايش زي واحد. عشان كده العلماء قسموا امراض القلوب باعتبار الشعور وعدم الشعور، مرض يشعر به القلب ومرض لا يشعر به القلب، زي مرض يشعر به البدن ومرض لا يشعر به البدن. ايهما اخطر عند الاطباء؟ الذي لا يشعر به. لا عنده المرض بقاله 50 سنة راح للدكتور قال له روح كل اللي انت عاوزه ده انت مش توصل البيت، واخد بالك انت ازاي؟ دي بيقولوا عليه المرض الخبيث اعيا الاطباء، يكن شويه ارتفاع في الحراره ودماغه هموت يا ولد الحقوني يروح للدكتور. واخد بالك يا اخوانا؟ يبقى الخطوره كلها في المرض الذي ليس له اعراض ولا يشعر به العبد. يبقى لازم نعرفها كويس بحيث يبدا كل واحد منا يتسنى له ان يقف على حقيقه قلبه، امريض هو ام لا. نكتفي بهذا القدر ونبقى واقفين على ايه ماهية ايه المرض. ماهية المرض لحظة واحدة حق سيد بعد اذنك، بعد اذنك بس اسئلة بس. الوابل الطيب، الوابل الصيب من الكلام الطيب بتحقيق الشيخ الألباني. هنا يا اخوانا بعض اسئلة كثيرة جدا واخد بالك، وأنا في ثنايا الكلام بأجيب عن الأسئلة. فالمفترض الأخ اللي هو يعني لبيب وبالإشارة يفهمه خلاص واخد بالك، يبقى أنت فهمت السؤال وكفاية كده خلاص معايا يا أخوانا كده. ولكن الكلام يحتاج إلى تأصيل وإلى بسط. يعني أخ هنا بخط يمينه ونفس الورقة هي كلها واحدة هي كتب كلام عن مسألة الخروج على الحكام والحاكم الظالم والكلام ده كله واخد بالك. يعني المفترض إن الأمر أوضح من شمس النهار، ولكن ما هي إلا مغالطات. فاحنا بنقول الإجماع منعقد على حرمة الخروج، يبقى خلصنا تكلمش تاني. طيب هل انعقدت له البيعة أم لم تنعقد؟ ده كده احنا عاوزين نبدأ معاك من ألف ب، عشان كده بنقول ادرس العقيدة كما ينبغي، وكفاية وعظ الرؤوس امتلأت بالوعظ، آن لنا أن نؤصل وندرس العلم دراسة أكاديمية. كل ده جه منين؟ مفيش دراسة، كله مجرد يعني إيه، حماس وحمية ومصالح شخصية. الكلام ده في الدين ما ينفعش. لذلك لو أنتوا تلاحظوا أن العلماء درسوا مسألة معاملة الرعية للراعي والراعي للرعية في مباحث العقيدة، لأن ده من أهم المباحث. فده إن شاء الله اللي هندرسه ونرجو من الأخير يعني نشرف به، واخد بالك، في بعد العصر مباشرة في رسالة الإمام أحمد، وهي أصول السنة، وتكلم فيها عن هذا الأمر بإسهاب وبتفصيل، فنرجئ الكلام عن هذا الأمر حتى حين. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد.